الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لأبيه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. هذه السورة سميت بسورة لقمان، وسبب في ذلك أنها السورة التي انفردت بالحديث عن لقمان وبعض وصاياه لابنه. وأحب هنا أن ألفت النظر إلى أن أسماء السور ليست توقيفية كما قد يظن البعض، يعني أسماء السور اجتهادية، فتسمية سورة البقرة بالبقرة وسورة النساء بالنساء وآل عمران بآل عمران هذا عبارة عن اجتهاد للتفريق ما بين سورة وأخرى. بالعكس من ترتيب السور توقيفي، ترتيب آيات كل سورة توقيفي. معنى توقيفي أنه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتاب الوحي ولا أحد من الصحابة له دخل في هذا، وإنما هو بتعريف من سيدنا جبريل لرسول الله بترتيب السور وترتيب آياتها. أما أسماء السور فصحيح أنها غير توقيفية. إذا عرفنا سبب تسمية سورة لقمان بلقمان بسبب هذه الآيات التي عرضها لنا بيان الله سبحانه وتعالى. قلنا في الدرس الماضي أو الذي قبله أن الصحيح أن لقمان ليس نبيا، وإنما هو رجل صالح آتاه الله الحكمة وآتاه الله الإلهام، أكرمه بالإلهام ككثير من عباده من عباد الله الصالحين. والباري سبحانه وتعالى هنا يستشهد بطائفة من نصائح لقمان لابنه ليخاطبنا بها، فيكون من هذه الحكم التي يسوقها لنا على لسان لقمان يكون لنا منها مزيد من ما يقنع وما يبرهن على الحق الذي يخاطبنا به الله سبحانه وتعالى. والواقع أنه الإنسان قد يرى أنه شيء كبير جدا أنه الباري عز وجل يعني كأنما يستشهد بكلام بعض عباده. عباد الله يستشهدون بكلام الله، الباري شو له حاجة أنه يستشهد بعباده؟ قد يخطر في البال هذا السؤال. الواقع أن عرض الباري عز وجل لوصايا لقمان هذه، هذا العرض ليس على سبيل دعم الباري لكلامه بكلام لقمان، لا، وإنما هو عبارة عن بيان من الله عز وجل لبعض مزايا لقمان. من مزايا لقمان تفهمه لكلام الله عز وجل، تفهمه لشرائع الله سبحانه وتعالى، تفهمه للمبادئ والقيم التي خاطب الله عز وجل بها عباده منذ فجر الخليقة، منذ عهد آدم. طيب كيف تفهمها لقمان وكيف وعاها ثم كيف خاطب بها ابنه أو الناس جميعا؟ على هذا الأساس خاطبنا ربنا سبحانه وتعالى عن لقمان. يأتي الموضوع الثاني تبعا، فأنا عندما أسمع كلام لقمان وقد آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة كما قال هو، وصف لقمان بذلك، ربما أجد في كلام لقمان هذا، وهو بشر مثلي بيني وبينه انسجام، ربما أجد فيه مزيدا مما يدفعني إلى القناعة، وهذا يجعلنا نتنبه إلى موضوع آخر. في الناس اليوم من يضيقون ذرعا إذا استشهدنا لهم بشيء غير ما في القرآن والسنة، كثيرون الذين يضيقون ذرعا، يعني يرون أن هذا الدين ما ينبغي أن نستشهد لشيء من مبادئه وأحكامه إلا بنص من القرآن أو بحديث ثابت من السنة. وكثيرا ما سمعنا من يعترض ومن ينتقد. وأذكر أنني عندما كنت أشرح الحكم العطائية في دروسنا الأسبوعية المعروفة هذه، تلقيت طائفة من الانتقادات، يعني هذه الانتقادات كلها تتضمن ما يلي: مهما كان ابن عطاء الله السكندري عظيما، طيب من أين أخذ؟ إذا كان كلامه حقا أخذ من القرآن ومن السنة، طيب يا أخي لماذا لا تعود إلى النبع؟ لماذا لا تأخذ من حيث أخذ ابن عطاء الله؟ وأما إذا كان كلامه الذي يقول غير موجود لا في القرآن والسنة، فمعنى هذا أنه يقول ضلالا، فينبغي أن ما في داعي لا لابن عطاء الله السكندري ولا لأستاذه العباس المرسي ولا لأحد. أذكر أنني أجبت آنذاك بهذا الكلام، قلت إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يخاطبنا بمبادئ وقيم ويأمرنا بها، ثم يعرض فيأتي لنا بشاهد على ما يقول من كلام بعض عباده الذين آتاهم الله الحكمة وهم غير أنبياء ولا رسل، مثل سيدنا لقمان، هو قبل ما يستشهد فيه عرفنا عليه، هذه من حكم رب العالمين، قبل ما يستشهد بكلامه عرفنا عليه بأن الله قد آتاه الحكمة حتى نعرف أنه كيف بده يستشهد. طيب، وكما قد آتى الله لقمان الحكمة فقد آتى خلقا كثيرا من عباده أيضا الحكمة، سواء قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يؤتهم الله الحكمة إلا لحكمة، من هذه الحكمة أن يجعل الله منهم ألسنة نصح وألسنة إعلام وألسنة بيان. طيب ما كان في داعي إذا كان هذا التصور صحيح نقرأ القرآن ولا نزيد عليه حرفا، ونحفظ سنة رسول الله الصحيحة ولا نضيف إليها شيئا. طيب الباري عز وجل ما كان في لزوم أن يؤتي بعضا من عباده الحكمة ويأمرهم بأن يخاطب الناس، رأسا يكلفهم يرولن القرآن انتهى الأمر. نعم، فهذا كلام باطل. نعم، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وملأه بمعان، بزخر من المبادئ والمعاني والحكم، فمن العباد من وعى هذا الزخر، ومن العباد من لم يعه. وظيفة الذين وعوا هذا الزخر من المعاني والحكم والمبادئ أن يستخرجوها وأن يوضحوها للناس، نعم، بأساليبهم وبكلماتهم، وطبقا لعقول المستمعين، وطبقا لقدراتهم وثقافاتهم وأذانهم. نعم، فأنا أتصور أن من الحكم الجليلة لحديث الباري سبحانه وتعالى عن لقمان وذكره لنصائحه لابنه أن يبين لنا هذا المبدأ الذي أقول. ما في مانع، ما في مانع، في داعي كبير إلى أن نصغي بالإضافة إلى القرآن وبالإضافة إلى السنة إلى حكمة الحكماء. وحكمة الحكماء لن تخرج عن مدلول القرآن ولا عن مدلول السنة، لكن كثيرة هي الآيات التي لا نتبين إلا السطح الواضح لمعناها، أما العميق من معانيها فنحتاج إلى أن نعود إلى هؤلاء العلماء والحكماء. نعم. يقول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه فاتحة نصيحة لقمان لابنه: لا تشرك بالله. والشرك معروف ما هو. الشرك أن تنسب إلى غير الله ما لا ينسب إلا إلى الله، هذا هو الشرك. أن تنسب إلى غير الله ما هو محصور في ذات الله، أن تنسب إلى غيره قدرة، والقدرة بس لله، أن تنسب إلى غيره نفعا، والنفع فقط من الله، ضرا، علما، بقاء، كل شيء، هذا هو الشرك. الشرك له أشكال كثيرة جدا جدا. طيب الشرك أكيد منهي عنه، بس ليش كل هذا خطير؟ قال: إن الشرك لظلم عظيم. وقال ظلم، ما قال لإثم. كلمة ظلم أعظم من كلمة إثم. طيب ليش الشرك لظلم عظيم؟ لأنك في الواقع عندما والعياذ بالله تشرك بالله سبحانه وتعالى تكون قد ظلمت الحقيقة بأشنع ظلم. لا يتأتى منك أن تظلم الحقيقة بأشنع منها. هو شو ظلم؟ الظلم أن تضع الشيء في غير نصابه، أن تعطي الشيء لغير صاحبه، هذا هو الظلم، نقيض العدل. فأنا إذا أخذت مالك وحجزت عنك وهو مالك، هذا شو اسمه؟ ظلم. هذا ظلم. وإذا أنا حر وانت جيت منعك من أني أحكي كلمة والباري جعلني حر، هذا ظلم، لأنك أنت ما معتني حقي واستلبته مني. أشكال الظلم كثيرة، لكن أشنع نوع من أنواع الظلم أنه هالكون كله الذي هو صنعة رب العالمين وإبداع أعظم الحاكمين والخالقين، تنسب هذه الخالقية إلى غير الله، تنسب ما تتراءى في هذا الكون من قدرات، ما يتراءى من قدرات ومن حكمة ومن إبداع وإلى آخره، تنسبه إلى غير الله عز وجل. واضح كيف؟ كما ورد في الحديث القدسي، هذا شيء كبير. نعم. ثم تلتفت إلى هذا الذي نسبت إليه الخالقية زورا فتدين له بالولاء بدلا من أن تدين للخالق. أخلق أنا ويعبد غيري، هذا كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. الإنسان لما بينظر إلى الكون كله من هذه الزاوية، هذا أعظم ظلم. الظلم الفراطة مو شبه قدام هذا الظلم. يكون واحد أخذ استلم مال هاد وحطه بمال هاد، منع حق هاد، قتل هاد، هي كلها اسمه ظلم فراطة هاد. نعم. فإياك أن تشرك. شو معنى إياك أن تشرك؟ أي اعلم أن هذا الكون له مصدر واحد من حيث الخلق ومن حيث القدرة ومن حيث الصفات ومن حيث كل صفات الكمال، هذا الكون آيل إلى واحد في معنى الخالقية وفيما يتبع الخالقية من صفات الكمال. من هو الله؟ لذلك بمقدار ما كان الشرك من أشنع أنواع الظلم، بمقدار ما كانت كلمة التوحيد من أعظم الكلمات التي تتناقض مع هذا الذي يحذر منه سيدنا لقمة، أي هي الكلمة الطيبة. أعظم كلمة طيبة شو هي؟ لا إله إلا الله، لأنه هي ضد الشرك، وهي المعنية بقول الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. واضح كيف؟ فبدأ سيدنا لقمان بهذه النصيحة. النصيحة لما بتستقر النصائح الثانية بتجي تبعا. ليش؟ لأنه لما النصيحة بتستقر، تستقر كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد هي أطيب كلمة، وكلمة التوحيد فيما وصفها رب العالمين مثل إيش؟ شجرة. شرشها وين؟ بالقلب والعقل، وفروعها كثيرة جدا تؤتي أكلها ثمارها، ثمارها النصائح الجاية بعدين. فمن أذعن بوحدانية الله سهل عليه أن يذعن للنصائح الأخرى اللي جاية. إذن حكمة سيدنا لقمان اقتضت أنه قبل كل شيء ينصح ابنه: دير بالك ما في إله غير الله، وحط هذا بقلبك مو على لسانك بس، فكر وعرف ما حدا بيضرك، ما حدا بينفعك، ما حدا بيستطيع يسيء إليك أو يحسن إليك أو يعمل مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: ما قدر لماضغيك أن يمضغا لا بد أن يمضغا، كله ويحك بعز ولا تأكله بذل. طيب بعدين هون رب العالمين ذكر لنا مقدمة بين يدي نصيحة سيدنا لقمان لابنه. هو بدأ له من أوعى تشرك، بعدين انتقل من أوعى تشرك لبر الأبوين، هاي مربوطة بهاي. طيب الباري سبحانه وتعالى عقد مقدمة بين يدي كلام سيدنا لقمان فقال: ووصينا الإنسان. هذا مو كلام لقمان، هذا كلام من؟ رب العالمين. ووصينا الإنسان بوالديه. وصينا بوالديه من زمان قبل بعثة سيدنا رسول الله، من وقت آدم وصينا الإنسان بوالديه. طبعا وصينا بوالديه شو يسوي فيهم؟ يبرون. نعم يبرون. وحذف متعلق وصينا للتعميم، أي كل أنواع البر، كل أنواع البر، ما في نوع دون نوع، ومطلقا أي بكل الأحوال. شو عرفنا مطلقا؟ بالكلام التالي: حملت أمه وهنا على وهن. ليش وصينا؟ إذا كان رب العالمين هو الخالق الأول لك وللكون، ومن ثم ما ينبغي أن تشرك به هذا الشرك، هذا الظلم العظيم، فإن الله سخر أبويك ليكونا أداة خلق لك بيد الله عز وجل. فالسر ذاته اللي بسببه نهاك الله عن الشرك وأمرك بتوحيده هو ذاته الذي من أجله أمرك ببر أبويك. صورة الإبداع، صورة الإبداع منين اجت؟ بالنسبة للولد من أمه وأبو، من الأم بشكل من المباشر ومن الأب بشكل غير مباشر، وهذا معنى كلام الله عز وجل. حملته أمه وهنا على وهن، ما في أبدع من هالتعبير، ما في أبلغ من التصوير. حملته أمه وهنا على وهن، الوهن الضعف، بس وين كلمة ضعف وين كلمة وهن؟ كلمة ضعف ما بترسم المعنى الرباني للآية، كلمة وهن هل أعرف الرخو الواو والهاء والنون تصور لنا معنى هذه الحالة التي تنتاب المرأة عندما يثاقل بها الحمل شيئا فشيئا. حملته أم، كيف حملته؟ وهنا على وهن، يزداد هذا الوهن أي هذا الضعف الذي يثاقل بكيانها شيئا فوق شيء فوق شيء، بالأول بيكون بسيط، بعدين يزداد ثم يزداد ثم يزداد ثم يزداد إلى أن يحين الوضع وهنا على وهن. هذا حق في عنقك لأمك، وهنا على وهن. وفصاله في عامين، قضى الله عز وجل أن يبقى هذا الطفل مرتبطا من حيث الغذاء بأمه مدة عامين، وينتهي هذا الارتباط بعد عامين حيث يكون الفصال. وفصاله يعني الانقطاع، يعني الفطام، وفصاله في عامين. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا حق ثاني للأم على الولد. طبعا انت بقى خذ صور حنو الأم وارضاعها لوليدها وما يتبعه من أتعاب ونحو ذلك. كل واحد بيقول طيب ليش سنتين؟ ليش مو سنتين ونص؟ ليش مو سنة ونص؟ ليش مو سنة؟ نعم، من المعروف وأظن ذكرنا ذلك في أكثر من مرة أن الطفل عندما يولد في أول عهده بالحياة لا يستطيع أن يتمثل اللبن الذي نأكله نحن من الأنعام، من ضروع الأنعام، ذلك لأنه لا يستطيع إلا أن يتمثل قيمة غذائية بسيطة، يعني تكون نسبة السكريات والنشويات في بسيطة. الباري عز وجل حصر هذا الغذاء بهذا الشكل الذي يتناسب مع هذا الطفل في ثدي الأم بس. لذلك تجد أن القيمة الغذائية بالأسبوعين الأول والثاني لا يزيد على 10%، لأن الطفل لا يناسبه إلا ذلك. بعد الأسبوعين تزداد القيمة الغذائية في هذا اللبن بمقدار تهيئ هذا الطفل للمزيد، ثم تزداد القيمة الغذائية بمقدار تهيئ هذا الطفل للمزيد، وهكذا 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 إلى أن يتم للعمر للطفل من العمر سنة. لما يصير عمره سنتين صار معت في مانع أنه يأخذ من لبن الأنعام، ولبن الأم بيوقف عند هذا الحد. لذلك الفصام يأتي في هذا الوقت. هو المتفضل من الحقيقي؟ الله. لكن الباري جعل الأمة أداة، فأنا بدي قدس الأداة من حيث أنها في يدي الخالق سبحانه وتعالى. من هنا جاء هذا الأمر الرباني. لذلك قال: ووصينا الإنسان بوالديه، يعني برا. حملت ليش؟ حملت أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. لذلك قلنا بقى رجع لأصل الأمر، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. واحد يقول طيب هذا الحكي كله عن الأم والأب، شو ليش شو سوا؟ نعم، الأب هو الأداة غير المباشرة لإيجادك، والأم هي الوسيلة المباشرة لإيجادك. لكن طبعا في فرق، مو هيك؟ في فرق. لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي الناس أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. بعدين رابع مرة قال: ثم أباك. لهذا المعنى الذي أوضحه لنا رب العالمين. لما عرفنا حيثية هذه الوصية عاد البيان الإلهي فقال أن اشكر لي ولوالدك. هنا دخلت كلمة لي. ليش أن اشكر لي؟ السبب أنني هنا وأنا عاقل. طيب سمعت أنه حملتني أمي وهنا على وهن، كيف كان ذلك؟ وبتقدير ممن؟ وبتدبير ممن؟ ثم من الذي ملأ قلب أمي عطفا عليه حتى تحملت الضنا والآلام والوهن بعد الوهن وفوق الوهن دون أن تطلق آهة؟ من الذي أقدرها على ذلك؟ هو الله. طيب الرضاع الذي استمر إلى عامين، من الذي رتبه لمصلحتي إلى هذا الحد؟ هو الله. إذن حان أن يقول لي الله عز وجل أن اشكر لي ولوالدك. أنا الذي دبرت وأنا الذي قدرت وجعلت من أبويك أداة، فاشكر لي ولوالدك. ثم قال إلي المصير، أي المآل إلي، ولا بد أن أحاسب، ولا بد أن أسأل، ولا بد أن يستبين الذي لبى هذا الأمر ممن لم يلبي هذا الأمر. هذا معنى إلي المصير. ثم قال وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم. هذا بداية كلام جديد، هذا لا يزال كلام رب العالمين بين يدي الوصية التي أوصاها سيدنا لقمان لأولاده. يا ترى لما بيكون الولد بيكون بار، بس لما بيكون أبو ملحد، لما بيكون أبو كافر، لما بيكون أبو فاسق فاجر، كمان البر قائم؟ نعم كمان قائم ضمن نظام تشرحه لنا الآية الآتية. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليه. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.